دو وإلى تحقيق النصر بعد خوضها معركة مع جيوش دول متقدمة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الدول التي لم توفي بتعهداتها تتهم طهران اليوم بعدم الامتثال للاتفاق النووي. بازشكيان وفي لقاء خاص مع شبكة CCTV الصينية أكد أن طهران لا نية لها للعمل خارج إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة توحيد صفوف الدول الداعمة للتعددية لمواجهة الأطراف المؤسسة لسياسة القطب الواحد في العالم. وفي جانب من حديثه أعرب بازشكيان عن توقعاته بتطبيق اتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين لمدة 25 عاما بالكامل. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران ندوة لدعم ضحايا الإرهاب بمناسبة يوم السلام العالمي تكريما لأسر الضحايا وبحث علاقة كيان الاحتلال بزمرة خلق الإرهابية خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير على البلاد. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في اليوم العالمي للسلام يبرز معنى الإرهاب. إيران بأكثر من 20,000 ضحية للإرهاب، تعد من أبرز الدول التي تأثرت بجرائم الإرهاب منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث عمليات زمرة خلق الإرهابية التي توالت في سلسلة من الأعمال التي لم ينجو منها حتى الأطفال برعاية أمريكية وغربية إلى العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير على إيران. وفي هذا الإطار أقيمت في العاصمة طهران ندوة لدعم ضحايا الإرهاب.
الهدف من الندوة هو تكريم أسر ضحايا الإرهاب وتناول الأعمال الإرهابية خلال العدوان الأخير ودور الجماعات الإرهابية ومن بينها زمرة خلق الإرهابية في هذا العدوان.
منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم تعد إيران من أهم ضحايا الإرهاب، ومنذ صباح انتصار الثورة الإسلامية كانت هناك أنواع من الجماعات الإرهابية ذات اتجاهات مختلفة، ومنها زمرة خلق الإرهابية التي تدخل المشهد في إيران في كل مرة وتحاول تمهيد الظروف لزيادة جرائم الإرهاب بما يخدم أصحابها الغربيين.
الأطفال فئة بريئة في كل القضايا، كانوا من أبرز ضحايا الإرهاب الصهيوني في إيران.
أمير علي استشهد خلال العدوان الأخير، لم يفعل شيئا وكان في 14 من عمره وكانت لديه آمال كبيرة.
في سياق الحرب العدوانية الأخيرة على إيران تم الحصول على مستندات تؤكد التعاون الاستخباراتي والأمني بين زمرة خلق وكيان الاحتلال في استهداف المنشآت المدنية.
إيران لن يثنيها أي شيء عن ملاحقة المتورطين في إراقة دماء أبنائها من جماعة إرهابية أو دول غربية. في زمن يندى له جبين الإنسانية بسبب صمت الأنظمة على الإرهاب الدولي ضد الشعوب، يعد دعم ضحايا الإرهاب ضرورة لا بد منها لتعزيز التكاتف معهم ومواجهة الأخطار الناجمة عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
أكد قائد حركة أنصار الله أن جهد أمريكا والاحتلال الإسرائيلي تجاه اليمن منصب على إيقاف جبهته المناصرة للشعب الفلسطيني. وشدد سيد عبد الملك الحوثي على أن أمريكا والاحتلال أدركا أن الهجوم على اليمن ومحاولة إخضاعه من جديد ستكون مكلفة للغاية، مشيرا إلى فشلهما في تحقيق أهدافهما. وأضاف الحوثي أن أدوات الأمريكي والمحتل الإسرائيلي تسعى بشكل مكثف إلى إثارة الفتن وزرع الأحقاد داخل المجتمعات العربية والإسلامية، مجددا تحذيره من خطورة الكيان الغاصب على الأمة وهو يتحرك تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط. استشهد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان. وأفاد مصدر محلي بإلقاء قوات الاحتلال المزيد من القذائف الضوئية في أجواء بلدة عيترون، مشيرا إلى إطلاقها قنبلة صوتية في بلدة كفر كلا وقذائف بين بلدتي يارون ومارون الراس بهدف إشعال الحرائق. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بينما يجتمع قادة العالم في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان، يواصل كيان الاحتلال انتهاكاته المستمرة للقرارات الدولية أبرزها اتفاق وقف العدوان على لبنان من خلال مجزرته الجديدة في بنت جبيل. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 65,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 166,500 منذ بدء العدوان. وارتكبت قوات الاحتلال مزدرتين في حيي الدرج والصبرة في مدينة غزة أسفرتا عن ارتقاء أكثر من 20 شهيدا، فيما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي تل الهوى. وقصف طيران الكيان خيام النازحين في اليرموك ومخيمي الشاطئ والبريج، كما استهدف منتظري المساعدات برفح جنوبي القطاع. اعترفت كل من بريطانيا واستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تنضم اليوم للدول التي سبقت المملكة بهذه الخطوة، مشيرا إلى مواصلة لندن الجهود لإبقاء على إمكانية حل الدولتين حية. وكانت 9 دول قالت أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا. ندد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بالنزوح القسري للمدنيين في غزة بالتزامن مع تكثيف الجيش الإسرائيلي حملة القصف والهدم في المدينة. وجدد البابا تأكيده عدم وجود مستقبل يبنى على العنف والنزوح القسري والانتقام، مضيفا أن الشعوب في حاجة إلى السلام وعلى من يحبها بالفعل، ويجب أن يعمل من أجل السلام. وكان البابا أعلن بوقت سابق تضامنه مع الفلسطينيين في القطاع، مبينا أنهم يعيشون في خوف دائم ويكافحون للبقاء في ظروف غير مقبولة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد الأعداء برد ساحق في حال ارتكابهم أي حماقة مجددة. قائد حركة أنصار الله يؤكد سعي أمريكا وكيان الاحتلال لوقف جبهة الإسناد اليمنية للشعب الفلسطيني. وخمسة شهداء بينهم أطفال إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان. شكرا لكم مستمعي الكرام، طيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم فتابعونا.
مستمعينا الكرام، في مجال تعريب الأساليب وتأثير اللغة الفارسية في أساليب شعراء العربية وأخيلتهم، فقد تناوله بالبحث جماعة من المحققين والتراثيين وأدلوا بدلوهم فيه، إذ لم يقتصر احتكاك اللغة العربية باللغات الأجنبية على انتقال مفردات أجنبية، بل كان من نتائجه كذلك أن انتقل إليها بعض الأساليب من هذه اللغات.
ودخول الأساليب الأعجمية في اللغة العربية أعزائي المستمعين قديم يتصل بالعهد الجاهلي، وربما وجدت له شواهد في شعر عدي بن زيد العبادي الذي تربى في بلاد الأكاسرة، وله شعر كثير مملوء بالكلمات الفارسية، فمنه كلمة دخدار وهو ثوب أبيض بالفارسية معرب تختدار، في قوله تلوح المشرفية في ذراه ويجلو صفح دخدار قشيبي.
وكذا يقال في شعر الأعشى وغيره من الشعراء الذين خالطوا الفرس وتأثروا بثقافتهم، ولكن هذا النوع من التعريب مستمعينا الكرام على قدمه لم ينشط إلا في العهد الإسلامي، منذ حمل راية الكتابة فيه عبد الحميد الكاتب، ثم تكاثر ونمى في العصر العباسي على يد عبد الله بن المقفع ومن تابعه من الكتاب. ومعظم الأساليب الأجنبية أيها الأحبة التي دخلت اللغة العربية في الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بني أمية وبني العباس قد انتقل إليها من اللغة الفارسية.
يقول الباحث التراثي الدكتور حسين الحاج حسن: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجرد الفرس من الفضل الذي عادوا به على الأدب العربي، حيث أثروا التأثير البارز والجهد المشكور في التيار الحضاري عامة واللغة العربية والأدب العربي خاصة. وحول تأثير الامتزاج اللغوي في القصيدة العربية تحدث لإذاعتنا الباحث التراثي الدكتور حسين الحاج حسن من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. للشعر دلالات عرفانية وصوفية ودينية وإيمانية تناولت العقيدة ومادة موضوع الشعر الزهد من جهة والحنين الذي ينم عن عاطفة وجدانية جياشة لم تغب عن ذهن من كتب بها، كما هو حال الشيخ البهائي الذي عاش في المجتمع العربي فترة ولاحقا في المجتمع الإيراني من خلال المحاكاة الرثائية والغزلية والخمريات التي في عمقها كانت عبارة عن قراءة العرفانيات إلى جانب الألغاز والأحاجي، ونجد هذا عند فردوسي وحافظ. وقد ظهر أثر ذلك الاندماج في محور القصة الأدبية والشعرية في الكثير من الكتب، منها أسرار البلاغة والمخلات وكتاب فيلنامي. فمجمل الكتابات الشعرية أظهرت العرفان وطرحت مدليلها في ثنائية الحقيقة من خلال فهم الفلسفة التي تبدت في إشارات مستلهمة من النصوص الإسلامية في تكوينها الفكري، وكانت قد أدت بالتالي إلى العشق الإنساني والإلهي كما أظهرها في الفترة القريبة من تاريخنا الإمام الخميني في بعدية عشق من خلال مجموعة أشعاره التي ورد فيها قوله: من بخالي لبات أي تستي جرفتاري الشدام. من الواضح أن المبنى الفكري قد تأثر في المحاكاة العقلانية ذات الطابع الوجداني، إذ غلب عليه الدلالات الصوفية من خلال اعتبار أن أصل كل خير هو الاعتماد على الله والانقياد لأمره بمرضاته. إن إحدى مكونات الفهم في اللغة تكمن بالمقاطع الصوتية وتقسيم المقاطع للكلمة بشكل صحيح، فضلا عن تحديد أمكنة الوقف اللفظي كي يكون سهلا عليهم وليتجنب القارئ الالتباس في سياق الجملة الملفوظة. من خلال العودة قليلا إلى الوراء في التاريخ، سنجد في كتابات الشيخ البهائي تجربة لا يمكن تجاوزها، فهو قد كتب في اللغة الفارسية شعرا جهان نامي شير بشاقار مثنوي، أيضا موش وغربي مثنوي، نان وحلوى مثنوي، نان وخرمة مثنوي، نار ونان وبنير مثنوي. وكلمة مثنوي في اللغة الفارسية عبارة عن أرجوزة شعرية. على كل، يبدو واضحا أن التمازج الأدبي العربي والفارسي كان له تواصل في التاريخ السالف، باعتبار أن أول من نظم الشعر على بحر الخبر كان الشيخ البهائي، كما أنه نظم كثيرا من شعره العربي على طريقة الدوبيت أو ما عرف بالربعيات، حيث أدى ذلك خدمة إلى الثقافتين العربية والفارسية بتطوير النظم في كل منهما باعتماده وزنا من أوزان اللغة الأخرى. اللغة الفارسية هي ذات أصول فهلوية، ليست على وزن التفاعيل العربية بل على النظم الذي نصادفه في الأوستا، ويقوم النظم الفارسي على عدد المقاطع الصوتية، ونستدل على ذلك من خلال الأهازيج الشعبية الموروثة. وقد حافظ الشعب الإيراني العزيز على هذا التاريخ العميق، وهو نمط أخذ به الشعر الفارسي الإسلامي منذ نشأته واستمسك به حرصا عليه، فكان ذلك الشعر عروضيا عموديا مستعارا عن العرب.
أيها الأحبة، ونحن نقرأ لامرئ القيس في معلقته قوله: ترى بعر الأرأم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، إذا قامت تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. مهففة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجل.
نعم أعزائي المستمعين، وكما نلاحظ الفلفل والقرنفل فارسيان والسجنجل رومية. كما وردت كلمتا القرنفل والزنجبيل وهما فارسيتان في قول قيس بن الخطيمة: كأن القرنفل والزنجبيل وذاك العبير بجلبابها. والأعشى وحده نقل في شعره نحو 50 كلمة فارسية لمدلولها نظائر في العربية، وحاكاه غيره من الشعراء.
والمثقب العبدي مستمعين الكرام يصف ناقته بعد إجهادها بأنها ضخمة تشبه دكة البواب: فأبقى باطلي والجد منها كدكان الدرابنة المطين. الدرابنة جمع الدربان وهو البواب، والدربان والدكان كلمتان فارسيتان معربتان. وقد شبه الحارث بن حلزة آثار الديار بالمهارق، وهي الورق الفارسي الذي كانوا يكتبون فيه: لمن الديار عفون بالحبس، آياتها كمهارق الفرس.
نعم أعزائي المستمعين، أما في مجال النثر الفني وتأثر الأدب العربي بالنزعة القصصية التي يتميز بها الأدب الفارسي، يقول الباحث التراثي الدكتور حسين الحاج حسن من لبنان:
لقد تجلت لغة الغيب في هذه النزعة في القضايا الشعرية كفهم كلاسيكي أحاط مباشرة بالعلاقة بين المرء والمعتقد، إلا أن المرء هنا ليس المرء بالعين بل بالقلب في التعبير عن الصورة والرمز والتلميح. وكانت هذه الصورة رؤية متجددة تؤدي إلى الإطمئنان النفسي بفعل الخلق والإنسان، ولعلها في واقع الأمر كانت تمتاز عن الخيال الرؤيوي المنجذب إليها نحات اللغة، بل من الواضح أنها كانت شكلا شائعا ولغة لا تقال ورؤى لا توصف، بحيث أفصح عنها حسن الظاهر من خلال الدلالات الصوفية. ومن هنا يمكن القول أن اللغة الشعرية التي تحاكي هذا التمازج الأدبي في المعتقد الديني والفكري بين الشعر العربي والفارسي كانت لغة متجددة متحررة من القيود، ولا شك أنه كان في الشعر محاكاة لارتقاء الذات لتطويع الروح بغية أن تحظى بالاستقلال الداخلي. وكثيرة هي الألفاظ الشعرية سواء في الشعر العربي أو الفارسي، لو عدنا لها لوجدنا جذورها القرآنية تدل على ذلك النص الذي يتجه إلى المفهوم السرمدي كحالة رمزية يتمظهر فيها الرمز كتجربة صوتية بين الأدبين العربي والفارسي، وأكثر ما ظهر ذلك في الشعر الكربلائي.
نشكر الباحث التراثي الدكتور حسين الحاج حسن من لبنان على مشاركته في برنامج ملتقى الآفاق والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، استخدمت الألفاظ الفارسية في تشكيل الصورة الشعرية لدى الشعراء الإسلاميين كالفرزدق وجرير والأخطل، ثم زادت نسبة ورودها في العصر العباسي. وقد قلد العرب الفرس في بعض أوزانهم كالمزدوج الذي يعرف في الفارسية بالمثنوي، وللمثنوي خصائص تتعلق بالوزن والقافية، ووزنه مستعار من الفارسية. يقول الدكتور عبد النعيم محمد حسنين من مصر:
يعتبر فن المثنوي من الفنون التي اخترعها العجم، وقد أخذه العرب عنهم وسموه المزدوج، كما أخذوا فن الرباعي الذي يسمى الدبيت. وقد عرف المثنوي بأنه الشعر الذي يبنى على أبيات مستقلة مقفات، وسمي المثنوي لأنه تلزم قافيتان لكل بيت، أي أنه الشعر الذي يقف فيه مصرعا كل بيت، ويكون البيت مستقلا من حيث القافية عن البيت الذي يسبقه أو يليه.
أيها الكرام، وكان بشار وأبو العتاهية من رواد هذا اللون من القافية، ولأبي العتاهية أرجوزة من هذا الطراز ب4000 بيت، وهي التي تعرف بذات الحكم والأمثال. ونظم أبان بن عبد الحميد اللاحقي كتابة كليلة ودمنة ترجمت ابن المقفع بهذا الأسلوب أيضا، ويدخل في هذا الصنف مزدوجة بشر بن المعتمر في فضائل الإمام علي عليه السلام، ولأحمد شوقي مزدوجة بعنوان رسالة ناشئة يقول فيها من الرمل: كل حي ما خلى الله يموت، فاترك الكبر له والجبروت، وأرح جنبك من داء الحسد، كم حسود قد توفاه الكمد.
بهذا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين وعلى المستمعين الكرام، وأنا أقدم لحضراتهم أحلى الكلام. قال أبو حمزة الثمالي رحمه الله: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لبنيه: يا بني، إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنيا، أو نزل بكم فاقة أو أمر فادح، فليتوضأ أحدكم وضوءه للصلاة، وليصلي 4 ركعات أو ركعتين، فإذا فرغ من صلاته فليقل: يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما يشاء من بليه.
ويا منجي موسى ويا مصطفي محمد ويا متخذ إبراهيم خليلا. أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي الشهير رحمه الله: أتيت الخليل فوجدته جالسا على طنفسة صغيرة فوسع لي، وكرهت أن أضيق عليه فانقبضت، فأخذ بعضدي وقربني إلى نفسه وقال: إنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قلت: أنا الجزائري. وفي هذا المعنى قول أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي العالم الأديب الشاعر صاحب كتاب العقد الفريد الحافل بأنوار الروائع وأسرار البدائع: صل من هويت وإن أبدى معاتبة، فأطيب العيش وصل بين إلفين. قال ابن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي وحاتم بن عبد الله الطائي على النعمان بن المنذر في الحيرة، فقال لإياس بن قبيصة الطائي الذي كان عنده نديما: أيهما الرجل؟ فقال: أبيت اللعن أيها الملك. وأبيت اللعن كانت تحية الملوك في الجاهلية. إني منهما، ولكن سلهما عن أنفسهما، أي أن إياسا أراد أن يقول إنه من أوس بن حارثة ومن حاتم بن عبد الله لأنهما كانا من عشيرته. طيب، فإنهما يخبرانك. فدخل عليه أوس فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال: أبيت اللعن، إن أدنى ولد حاتم أفضل مني، ولو كنت أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهبنا في غداة واحدة. ومعنى لأنهبنا هو لجعلنا نهيبا، ونهيبا سلوك عند العرب في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يجعل ماله للعامة قال فيه نهيبا بعد أن يعرضه لعيون الجميع، فيأتي كل واحد يأخذ واحدة منه إذا كان غنما أو إذا كان إبلا. على كل يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ منا أكثر من واحد. ثم دخل عليه حاتم فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال له: أبيت اللعن، إن أدنى ولد لأوس أفضل مني. فقال النعمان: هذا والله السؤدد، أي السيادة، يعني حفظ أحدهما الآخر وتعظيمه في غيبته والتواضع لذكره في الملأ، وأمر لكل منهما بمئة من الإبل. نحن أولئك عند المقطع الأخير من أحلى الكلام. وسألني صديق السنين الطوال الأخ سالار عبد الواحد عن قائل هذا البيت الذي يصور لنا حقيقة ساطعة في عيون الصباح والمساء، وهما يعيشانها بلوعة حرة أسفا على مصداقها، وهذا هو البيت المصور: إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. قلت لمساهمي في البلايا الثقال، أي لشريكي فيها: مذ ضمتنا المدرسة في مدينة المكارم التي ما زال أهلها أسر البؤس والشقاء في ضفتي الفرات، وأيديهم مبسوطة للجميع بالعطاء. إن هذا البيت المعبر عن حظنا في الحياة هو من قصيدة للإمام الشافعي المرحوم محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة، على قوله سنة 50 و100، وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، وطلب الشعر والنحو والغريب في البادية فتى لازم هذيلا فيها وهي أفصح العرب في ذلك الوقت، فجمع ألوان الأدب إلى أفنان العلم التي كان نادرا في تلقيها في مكة المكرمة واليمن، ثم غادرها بعد عودته إليها من البادية، ودرس على الشافعي أحمد بن حنبل مثل ما درس هو على مالك بن أنس رحمهم الله، وكان الاثنان معجبين به أيما أعجاب، وعاش زاهدا سخيا يرجع إليه العلماء والأدباء في الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغيرها، حتى توفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400. وهذه هي قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، أي فتأكد، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله باللطف امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق، وهذا هو البيت المسؤول عنه: والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. ومن قول الإمام الشافعي هذا في الموعظة الحسنة هذه الأبيات: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ومن بديع نظمه الفريد في أهل البيت عليهم السلام قوله الذائع في الناس قديما وحديثا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى كل من كان معنا آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم أينما كنتم وندعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتأليف كتاب كشف الأسرار ونشره عام 1943، الذي تعرض فيه لذكر المآسي آنذاك من الحكم البهلوي، ودفع عن الإسلام وأزال الشبهات التي أثارها المنحرفون، ونوه في كتابه هذا إلى فكرة الحكومة الإسلامية وضرورة النهوض لإقامتها، ثم أصدر سماحته وبعد عام ما يمكن اعتباره أول منشور سياسي له، طالب فيه وبصراحة علماء الإسلام والأمة الإسلامية بالنهوض والانتفاضة العامة. ويمكن القول بأن لهجة البيان ومضمونه وطبيعة المخاطبين الذين خاطبهم تشير كلها إلى أن الإمام لم يكن يتوقع قياما وشيكا في مثل تلك الظروف المؤسفة، بل إن الدافع وراء إصدار هذا المنشور كان دق أجراس الخطر وتنبيه طلبة العلوم الدينية الشباب لحقيقة ما يدور حولهم. وكما كان متوقعا، لم يتلقى الإمام جوابا مناسبا على دعوته للنهوض والانتفاضة، غير أن بصيص الأمل الذي دب في وجدان الطلبة دفعهم للالتفاف حول الإمام، إذ وجدوا في كلامه الأنس والحقيقة. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد بذل سماحة الإمام جهده الجهيد في المجال الحوزوي خلال مرجعية آية الله العظمى البروجردي، فضلا عن ممارسته دوره المعهود في التدريس والبحث ومجالات متعددة أخرى للدفاع عن موقع المرجعية والحوزات العلمية من جانب، ونشر الوعي السياسي والاجتماعي وتحليلاته للمسائل السياسية الجارية والمبادرة لإطلاق التحذيرات في الأوقات المناسبة حول أغراض النظام الملكي والحيلولة دون نفوذ العناصر المنحرفة والمترفة إلى أوساط الحوزات العلمية من جانب آخر. وفي غضون ذلك مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني يواصل الاتصالات بالشخصيات السياسية الواعية في طهران من أمثال آية الله الكاشاني، ويتابع الأحداث بدقة وبشتى السبل بما في ذلك متابعة جلسات مجلس الشورى الوطني والصحف المهمة التي كانت تصدر آنذاك. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، بعد ارتحال آية الله العظمى البروجردي، أظهر النظام الملكي نشاطاً أكبر واندفاعاً في تحقيق الأمور التي كانت أمريكا ترغب فيها. ففي عام 1962 صادقت وزارة أسد الله أعلم على تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، وتغيير بعض مضامينها كاشتراط إسلامية المرشحين والقسم بالقرآن الكريم. وبمحض انتشار خبر المصادقة على اللائحة المذكورة، بادر الإمام الخميني ومجموعة من العلماء الأعلام في قوم وطهران وبعد التشاور إلى إعلان معارضتهم العامة والشاملة له. نعم، كان للإمام الراحل دور فاعل في توضيح الأهداف الحقيقية للنظام الملكي والتنبيه إلى خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والحوزات العلمية في تلك الظروف. لقد أثارت البرقيات والرسائل المعترضة التي بعث بها العلماء إلى الملك الجائر وإلى رئيس الوزراء أسد الله أعلم موجة عارمة من الدعم والتأييد لدى طبقات الشعب المختلفة. كما أن برقيات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه التي بعث بها إلى محمد رضا بهلوي ورئيس الوزراء تميزت باللهجة الحادة والحازمة والمحذرة. يقول سماحته في إحدى تلك البرقيات: إنني أنصحكم مرة أخرى بأن تطيعوا الله تعالى وتنصاعوا للدستور، وأن تحذروا العواقب الوخيمة لمخالفتكم للقرآن وأحكام العلماء الأعلام وزعماء المسلمين وانتهاك الدستور، فلا تعرضوا البلاد عمدا وبلا مبرر للخطر، وإلا فإن علماء الإسلام سيقولون رأيهم فيكم. نعم مستمعينا الأفاضل، في بادئ الأمر بادر النظام الملكي إلى التهديد وتكثيف الإعلام المعادي ضد العلماء. وصرح أسد الله أعلم في مقابلة إذاعية أجريت معه بالقول: إن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي بدأته، ولكن مع ذلك فإن الحركة الشعبية تزايدت باضطراد، فعطلت الأسواق في طهران وبعض المدن الأخرى، وتجمع الناس في المساجد للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لحركة العلماء. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. بعد حوالي شهرين من تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، تراجعت الحكومة عن تنفيذ مشروعها، وأبرق الملك ورئيس وزرائه الطاغيان برسالتيهما الجوابية إلى العلماء هادفين التودد إليهم وكسب رضاهم، غير أن النظام الملكي امتنع عن مخاطبة الإمام الخميني لما عرفه من قوة الشخصية وثباتها. رأى بعض العلماء في الحوزة العلمية بأن موقف الدولة هذا مقنع وطالبوا بوقف الانتفاضة، غير أن الإمام الخميني عارض ذلك بشدة، فسماحته كان يعتقد بأن على الحكومة أن تبادر لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن بشكل رسمي وعلني، وجاء في رسالته الجوابية على سؤال بعض الكسبة والتجار من أهل قم حول لائحة مجالس الأقاليم والمدن: إن الشعب المسلم لن يسكت ما لم تتدارك هذه الأخطار، ولو رضي أحد بالسكوت فسيكون مسؤولا أمام الله القادر. كما حذر سماحته في هذه الرسالة نواب مجلسي الشيوخ والشورى من مغبة التصويت لصالح هذه اللائحة قائلا: إن الشعب وعلماء الإسلام أحياء وعون، وإنهم سيقطعون الأيدي الخائنة التي تمتد للمساس بأصول الإسلام وأعراض المسلمين. وأخيرا، أذعن النظام الملكي للهزيمة، ففي 28 من تشرين الثاني عام 1962 ألغت الحكومة اللائحة السابقة وأبرقت للعلماء والمراجع في طهران وقم تعلمهم بالأمر، غير أن الإمام أصر مجددا على مواقفه السابقة، وأعلن في اجتماع ضم العلماء الأعلام في قم بأن إلغاء اللائحة بشكل سري أمر غير كاف، وأكد بأن الحركة ستتواصل ما لم يعلن أمر الإلغاء في أجهزة الإعلام. وفي اليوم التالي مستمعينا الأفاضل، أعلن خبر إلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن في الصحف، واحتفلت الجماهير بأول نصر كبير تحقق لها بعد نهضة تأميم صناعة النفط. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي. أولادي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال.
الحادثة عشر مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد ساحق في حال ارتكاب أي حماقة مجددة. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد فشل أمريكا وكيان الاحتلال في إخضاع اليمن. وخمسة شهداء بينهم أطفال إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبية لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قدم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التهاني للمنتخب الإيراني برياضة المصارعة الرومانية لفوزه في بطولة العالم. وأكد سماحته أن عزيمة الرياضيين واجتهادهم أسعد الشعب الإيراني وجلب الفخر للبلاد، متوجها بالشكر إلى المدربين والكوادر الإدارية المشرفة لجهودهم في إحراز هذا الإنجاز. قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الدول التي لم توفي بتعهداتها تتهم طهران اليوم بعدم الامتثال للاتفاق النووي. بوزشكيان وفي لقاء خاص مع شبكة CCTV الصينية أكد أن طهران لا نية لها للعمل خارج إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة